لا يقتل به مائلا ومرت حياته على هذا المنيان. هذا ممن هجر القرآن بالتعبير القرآن ذاته، هذا هاجر لكتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا الإنسان عاصم يرتكب لوزر كبير. يقول الله سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن رسوله: وماذا سيقول يوم القيامة؟ وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي إنك أنزلت علي هذا الكتاب ليجربه مني فيقرأوه ويتدبروه ويعمل به. ولكني نظرت فرأيت في قوم من أعرض عن هذا الكتاب وتنسيه ثم نسيه. هذا معنى اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال عز وجل: سماه مجرمين. قال بعد ذلك: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. اذا عرفنا ان اصل قراءه القران واجب بغض النظر عن كم يقرا في كل يوم او في كل شهر. المهم ان المسلم ينبغي ان تكون بينه وبين كتاب الله صله عميره. لكن لكي يكرم الانسان كتاب الله عز وجل ينبغي ان يتعلم. فقراءه القران تستدعي قبل كل شيء تعلمه. ومن ثم قال العلماء: الامر بقراءه القران يتضمن الامر بتعلمه. لان ما الواجب الذي خاطبنا الله عز وجل به اذا توقف على امر من الامور يطلع ذلك الامر ايضا واجبا. فعل هذه ما يتوقف عليه الواجب فهو واجب. نعم. الباري عز وجل امرني ان اقوم الى الصلاه. صلاتك التي اذا كان الصوم كاملا نظيفا، اذا تنظيف الثياب وتنظيف الجسم التحياج، لان صحه الصلاه تتوقف على طهاره الثوب وطهاره البدن. الباري عز وجل امرني ان اقوم من الفجر فاصلي صلاه الفجر. وجاء مستقيم لكي استيقظ في صلاة الفجر لابد أن أدع منبها عندي حتى يوقظني. فقيامي لهذا الواجب يتوقف على ماذا؟ على المنبه. إذا أصبح وضع المنبه عندي واجبا. ففي هذه القاعدة قاعدة أصولية: ما يتوقف عليه الواجب فهو واجب. يطبق هذه القاعدة على تلاوة القرآن. جزء من الناس يريد أن يقرأ القرآن لأن الله أمره بتلاوته. ينظر إلى القرآن فيجد أنه لم يتعلمه بعد. إذا قرأه أبدأ في تلاوته، رفع المنصوب ونسب المرفوع وأبدأ. ما الذي يجب عليه في هذه الحالة؟ القراءة التي أمره الله بها تتوقف على التعلم. إذا التعلم أصبح واجبا، تعلم أي أن يتلقى الإنسان القرآن ممن تعلمه وتلقاه بدوره. هذا السلام تأتيك بهذا الذي يأمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: صور لو ان الانسان بحكم ثقافته العامه نظر الى القران واخذ يكرر فتعلم يعني فمرت لسانه على تلاوه القران، الا يعد هذا تعلما؟ يعني تماما كما يتعلم قراءه مجله، قراءه جريده، قراءه كتاب، قراءه مقال. الجواب: لا، باتفاق علماء المسلمين لا بد من ان يتلقى هذا الانسان القران من شخص هو بدوره ايضا تلقى. يقول أحدنا قال ما الدليل على هذا؟ لماذا هذا الوجود؟ من أين جاء هذا الوجود؟ جاء هذا من عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أمر رسول الله لهم. ما كان أحد من الصحابة يتلو الآية من القرآن التي تنزلت على رسول الله إلا بعد أن يسمعها من رسول الله. تنزل آية أو عشر آيات أو خمس آيات فيقرأها على أصحابه يسمعونها من فمه الشريف ومن ثم يتلقونها ثم أنزلت ورسول الله تلقاها ممن؟ من جبريل أليس كذلك؟ فيتلقونها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يرجون يقرؤونها. يذهب هذا الصحابي إلى بيته فيلقن هذه الآية لمن؟ لأهله لأولاده للأقربين منه الذين لم يروا مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا فقد أزم القرآن وأزم العلماء كلهم علمات الله على أن القرآن وصل إلينا عبر نفقين من طريقين، طريق التلقي السفهي. وكيف كان ذلك؟ تنزل الآية بواسطة جبريل على رسول الله يقرأها جبريل ويكون في الجيل بنظر فقط يقرأ ثم يقرأ فيقولها رسول الله منه فيتلقاها رسول الله لا يحتجم يأتي دور رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقرأها على أصحابه الذين يتوفر لهم أن يجيئوا إليه فيتلقفونها ويتلقونها منه وربما مرة أو مرتين. ثم ان هؤلاء الصحابه بدورهم يلقنونه ايضا لمن بعدهم ومن بعدهم يلقنونه ايضا لمن بعدهم وهكذا بسلسله متصله. وكل واحد عندما يلقن من بعده ايده او تلميذه القران يقول انا تلقيت هذا القران من فلان وفلان بدوره تلقاه من فلان وفلان بدوره تلقاه من فلان الى ان يصلوا الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الطريق الثاني الكتابه. فكانت الايه اذا نزلت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب اليقين ان يكتبوها وبإملاء قريش بطريقة قريش. ثم جاء من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب القرآن على نسخ ما كتبه كتاب اليهود مثلا قرينة فيها فصل لهم تنظيمية من الصحابة وأمرهم أن يكتبوا سبع كتب على ضوء النسخة التي كتبها أصحاب رسول الله بأمر منه ويلزمها في أمهات الأمثال. وأمر سيدنا عثمان أن لا يكتب القرآن إلا على ضوء هذه المصاحف السبع. نكتب تلاحظون أن القرآن امتد ضيائه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تلقاه من جبريل الى يومنا هذا عن طريق التلقي السفهي بسند متصل وعن طريق السند الكتابي الى يومنا هذا. هذا هو الدليل. اذا فلو ان انسانا فتح عينيه على التقاطر راسا جبلا المدارس الابتدائية وخلال دراسته السنوات الخمس او الستة في الابتدائي ترى سورة او ثلاث سور او اربع او خمس سور تلقاها من استاذه بقية القرآن لم يسمعها من احد ابدا. ثم انتقل الى المدارس الثانوية والجامعة وقال انا ما احتاج الى ان اتلقى القرآن. الإنسان يفكر فأقرأ هكذا أحد يقرأ سورة البقرة سورة آل عمران بدون أن يكون قد سمع هذه الآيات ممن؟ ينبغي أن يتلقى منه هذا الإنسان آثم بذلك، لأنه يقيس تلاوة القرآن على تلاوة كتاب جديد مجلة الله، الأمر ليس كذلك. تجد القرآن كلمات متميزة لا تجدها في كتب القرآن، في الله بالقرآن غير إلا في الكتب الأخرى، في طريقة في تلاوة القرآن لا تجدها في قراءة الأخرى مثلا. قال بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. أنت إذا قرأت تقرأ بسم الله مجريها ومرساها هكذا تقرأها، لابد أن تكملها. هذا أمر مهم أيها الإخوة، وهو لازم. أكيد أقول من جهتي هذا لا يبالغ أظن إن قلت هذا في العصور السابقة، لا أقول في العصور السابقة بل هو حكم شاهدته. كان الطفل بعد أن يضرب من الماء قبل أن يدخل المدارس الابتدائية يتفرغ للإسراء إلى القرآن أو يتلقى القرآن في مكان يسمونه المكاتب أو من يسمونه إلى لا أدري ما. فكان هذا الطفل وهو في الخامسة من عمره مثلا يجلس بين يدي صوت طبعا يتلقى القرآن فيسمع منه القرآن من أوله إلى آخره ويقرأ هو على هذا الصوت فيقول له هكذا. بعد ذلك يأتي دور المدارس، يأتي دور المدرسة الابتدائية والإعدادية والثانوية، أما هكذا تعلم وغير من كان في يعني هذا الدور هكذا أيضا تعلم فاتحة الثقافة في حياة الطفل تلقيه القرآن أيضا. ثم بعد ذلك يقرأ ما يشاء، هذا الإنسان يقرأ القرآن لا بأس لأنه تلقاه، لأنه تلقاه الآن في ذلك العهد. وأصبح الطفل يبدأ بمناهج المدرسة الابتدائية، مناهج المدرسة الابتدائية لا تعلمه من القرآن كله أكثر من جزء جزء مثلا جزء منه. وإذا قيل عليه هذا الجزء كله فهو خبز، هذا إنسان مجبوط. هذا يعني إذا خلال سنوات دراسته في الابتدائي أتيح له أن يصل جيدا إلى جزء واحد من 30 جزءا من القرآن فهذا شيء رائع، ما عدا ذلك لا يتلقى مطلقا. إذا قراءته تكون على غير أثر. ثم هذا القرآن نقرأه بسند، هذا الكتاب مسند إلى رسول الله بسلسلة لا تنقطع بشكل من الأسباب دائما. أنا قراءتي للقرآن عبر السند، لأن الذي تلقيت منه تلقاه بدونه تماما ممن قبله، إلى الذي قبله تلقاه ممن قبله يا 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 إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا عرفنا هذا أيها الإخوة ينبغي أن يقوم الشعور بمثل الرسالة مثل الطريق إلى الخلق، يعني الآن ما في تفكير ما في هذا الشيء تماما، لكن شعورنا بأن هذا الأمر يساوي مثل هذا المثل. ينبغي أن نعلم كل يوم بدنه أن عليه أن يلقن ولده القرآن بأي طريق من الطرق، من طريق أي إنسان تلقاه وأتقنه. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة، وينبغي أن نعلم أننا آثمون إن يلقن أولادنا القرآن سميعا. إن لم أتحدث عن الغزو أيضا أتحدث عن قراءة القرآن من القرآن لكن بعد السماع. كل الذي يؤلم أن بمقدار أعراضنا عن هذا الأساس الذي لا بد منه لقراءة القرآن يفتح باب الكفر غيبا. يعلم أننا نعمل في كثير من الأحيان إلى أطفال يحفظهم القرآن قبل أن يتلقوا ماذا يقول لي؟ كثيرا ما اجد كثيرا محفوظين القران وهكذا اصغي اليه وجدهم يبكون في قراءته يبكون خطبه السنه. لماذا؟ لانهم لم يتلقوا اذانهم لم تنتبع به ايات القران كما ينبغي ان تكون. وجمع المعلمين مرتدوهم غلطا سرعين يحفظونهم القران بسرعه ويقول احدهم لقد حفظ منذ بعض الطلاب القران في ثلاثه اشهر في اربعه اشهر. والتلقي اين ذهبت به؟ قبل الحفظ التلقي والتلقي يكون من القران. هذا امر مهم جدا ايها الاخوه. حفظ القران بعد تلقيه انا به. اتلقى القران اولا فاذا تلقيته وتليته كما تلقيته اذا اكرمني الله بحفظ القران تحدث عن نتيجه ذلك لك شيء عظيم جدا جدا. الذي حفظ القران غيبا بعد تلقيه يدفع لاهله ولوالديه. طبعا هذا انسان يقرا كلام الله من الفه الى رايه غيبا، لكن اين تكون الموجوده؟ هل تكون الموجوده في الايام او الاسرى التي حفظ فيها القران؟ ان تكون الموجوده في محافظته على هذا الذي حفظه من القران. اين تكون الموجوده؟ تكون الموجوده في ان يحفظ هذا الانسان القران ثم يبقى القران في صدره. من يرى الذي فاما الانسان الذي يجر فيحفظ او يحفظ بالقران خلال خمسه اشهر او ثلاثه اشهر او شهر او سنه او يمر القران بذهنه من هذا الاذن، لكن لا قد يستقر بذهنه حتى يخرج بعد سنه او سنتين من اذنه الاخرى. بعد سنة حفظ القرآن أي سنة أو ثلاث سنوات تجد أنه نسي هذا القرآن كله أو أكثره. طيب مزية حفظ القرآن هل تكمل في تلك الفترات التي كان يحفظ فيها القرآن؟ نعم، مزية حفظ القرآن قال حفظ القرآن تكمل في أنه تلقى كنزا فحافظ على هذا الكنز. يعني لو انني تاجر وربحت مليار دولار في عظيم جدا، لكن ربحت هذه هذا اليوم واجهدت هذا اليد الاخرى يعني هذا الربح، هل هذا ربح فيه؟ وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم في احاديث متعدده ذكرها الامام النووي في كتابه اداب حمله القران، حذر من مكان الفتح من إتيان القرآن من إتيان القرآن فنسيه خسر يوم القيامة قد الظن. لذلك أعود فأقول كل مهما يعني نعيم اضطراب العصر التقاليد هي في أكثر من الدين التي تحولت بسبب سوء الاستعمال إلى تقاليد. أولا أمرنا الله بأن نتلقى القرآن تلقيا أعرضنا عن هذا الأمر. أولاد المنية تلقوا القرآن في يوجد يوجد رياض الله الكريم، لكن في أكثر الأحيان يؤتى بهذا الطفل فيوضع بين يدي من يحفظه القرآن غيبا. وإذا قيل له التركيب أولا من قبل عام بعد من فترة بين الحالة وأن هذا الذين يكمل القرآن بدون من تشعر أنا بعد ذلك في الرياضة يأتي إلى جماعة ثانية أنا خلصت لغاية عندي أربعة أشهر، بينما إذا بدي لكل من القرآن تلقين من القرآن بدي أربعة أشهر، بعد منا كمان أربعة خمسة أشهر ظهر الكل وكل ماذا يدرك؟ أنت عم تشتغل لغير ذاك ولا عم تشتغل مكان لازم ما تغير المسألة تغير المسألة من دي إلى تقريب إلى تقريب. يكفيه القرآن أيضا أكفيه حتى يقرأه كما ينبغي كما ينبغي. فإذا تلقاه تماما بعد ذلك انظر إليه يحدثه يخيره يسأله كله من ثواب حفظ القرآن والمحافظة عليه. وكم يدبر الله من أجر لمن حفظ كتاب الله. فإن رأيته تشبع وإن رأيته ظن أن يبقى هذا الحفظ باقيا في صدره فابدأ ودربه وسمره في طريق حفظ القرآن والحفظ. أنت في ساعة وهو يسأل ولكن إذا كان هذا الطفل لا يعي ذهب ولا يعلم هل سيستطيع أن يحافظ على محافظ أم لا يستطيع إلا فلكيف تحمل عذره غدا إلى مصر؟ إلى مصر بنات صغيرات كلهم بحفظ القرآن لا يعلم من خطورة الإسلام فيه قريبات بعد عام ومية من الحفظ كلهم كلهم إذ تتعلم الأمور والأسباب والنسيان جواز والبيان دراسة إلى آخره. طيب يا هذه لماذا حملتها عشقا؟ لا تستطيع أن تظل قادرة على سنة. لكن لو أنها بلغت سنة الرسل وصيرت تبطلة الحفاظ تجنبها أن جوزا على جنبها. لست أنت المسؤولة في هذه الحالة. ومرة أخرى أقول إن حفظ القرآن له أجرا كبيرا جدا جدا وليس أن ممن شرفه الله بحفظ القرآن من ألفه إلى يائه. ولقد تركت في فترة من حياتي طريق إلى حفظ القرآن وهدفت مقادير منه ثم إني كيف فيكن ينجي رحمه الله. قال لي ينبغي ان تضع مثلها الموت مسؤولية المحافظة على ما تكتب ولا تضع بقدرتك على الجهد السرية اليوم فمت خمسة صفحات وغدا تعمل عشر صفحات وهكذا تسابق بملاءه. ليست المهمة هنا، المهمة في ان تحافظ على الكنز الذي دبرت به في قدرتك. وأنا إلى الآن أحاول أن أستمر على محافظة على ما كتبته. وليس أن الله شرفني بهذا القرآن كاملا. المهم أنني أقول أعود وأقول إن تلقي القرآن من أهم ما يجب أن يفتتح الإنسان المسلم به حياته. تلقي القرآن هو الأساس لتلاوته، لا تستطيع أن تقرأه إلا إذا تلقيته. فلقي أولادك قراءة القرآن. ربما قال قائل الله اليوم يعني ما أنفسكم اليوم من طلابنا حتى يتلقي القرآن يقول كان من السهر اليوم. هذه التسجيلات التي تنتصر ولله الحمد يعني تسجيلات مقرئين متخصصين تلقوا القرآن. لأن الذي يريد أن يتلقى القرآن انتقد القرآن وهو يسجل في الوقت ذاته إلى الجهة التفسير التي تقي هذه الآيات يتابع القارئ هذا تلقى.
وإن كان التلقي حيا للإنسان يقرأ أمامه أنفس وأفضل، ولكن إذا لم يفعل ذلك فهذا أيضا من التلقي. ويعيد الإنسان ثم يصبح حتى يتم تبع القراءة الصحيحة في جنوبه. فإذا عرفنا ذلك نعود إلى تلاوة القرآن. تلاوة القرآن أيها الإخوة عبادة بعد الصلاة العامة. لا تريد بعبادة أسمى وأجل. نحن مأمورون بذكر الله. أعلى أنواع ذكر تلاوة القرآن. أعلى أنواع المراقبة لله تلاوة القرآن. أعلى أنواع العبادة تلاوة القرآن. وتلاوة القرآن من حيث لا يظهر القارئ. في قلب الإنسان قدسا منهاجا من الإيمان ومن محبة الله ومن تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى من حيث لا يخاف. ما معنى تلاوة القرآن؟ تلاوة القرآن تعني أنك إجازة تعليل أقول للتقليل أنك تجلس إلى الله عز وجل لتصغي خطابه لك لتصغي إلى كتابه لك. هذا معنى تلاوة القرآن. فالذي يجلس ويمسك بالمصحف ويقرا القران ماذا يصنع؟ يصغي الى مناجاة الله له، يصغي الى خطاب الله سبحانه وتعالى له. وفي عندما تقرا وان تتامل بهذا المعنى وتتصور انك تجري سبيل الله تسمع نجواه لك تسمع خطابه لك بهذا التصور تقرا القران ان كان بين جوانبك كلمه يتحطم هذا الكبر من خلال تلاوتك الايات وان كان في قلبك بقايا ظلمه من معاصي هذه ظلما تزول شيئا فشيئا ويصح فؤادك من كان ذلك بلاء من اسرار هذا الكتاب واذا كان فؤادك يعاني من قتله فان هذا الكتاب تلاوتك لكتاب الله سبحانه وتعالى ينهي هذه الفتنة ويدخل في فؤادك النور ليس لي بقلبك بعد حين اصبح لينا اصبحت تتاثر باقل ما يذكرك بالله سبحانه وتعالى تلاوة القران دواء يؤذنك من اكثرها اخطر داء يهلك الانسان جدا الله يجعل النور مستقيم المعاصي من كثيرة كثرة الخلق حتى ما كثيرة لكن الكبر أخطر ما يمكن أن يكون ما الذي يزيد كبرياء الإنسان يزيد كبرياء الإنسان الإكثار من تلاوة كتاب الله عندما تقرأ القرآن تثني رموزا تثني العظمة رب العالمين أين بقي العظمة نعم إن الله خالق الحج والنفس يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلك من الله تعالى في سكين خالق الإسلام انظر إلى هذا الكلام عندما تسمع كلام الله عز وجل ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قدرته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه عندما تقرأ الآيات التي يصف الله سبحانه وتعالى فيها حال المستكبرين يوم القيامة حال الجاحدين يوم القيامة وبيصل ذلك في الزيارة التي كنت تعاني منها تتحسن من شيئا وشيئا وشيئا نزول ذلك كله نعم فهي دواء أدوان كثيرة لكن من أكثرها الكفر ولذلك الإنسان المتكبر عندما يصل إلى القرآن أعتقد إما أنه سيفر من القرآن كما يفر الشيطان عند سماعه الأذان نعم هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أن يصلي فعندئذ يتغلب القرآن على الكبر يعني إما أن يتغلب الكبر على القرآن وذلك بأن ينظر القرآن ولا يستطيع أن يزيد إليه أو العقل إذا أكثر وركن ثم ركن ثم ركن يزيد كبرياءه وقد قلت لكم مرارا أن الإنسان هو الآن سريع الكرة ولا ندري إلى ما قال كبرياءه كان شديد الكبرياء نعم وكان يضع أبي الزيد على طرف من فمه مجبرا عجلتك وكبرياءه على الله وعلى عباد الله دخل يوم من الأيام بيته عجلة تضيقا له لموت والدته وما إن جلال حتى سنة قال القرآن يكفي يبدو أن الآيات اتجهت إلى كبريائه يعني أن الكبار من الكبر من الآيات فقال لجميل بن إلى جنب قلتم قل هذا الكلام يكاد أن يغير عقلي يا خرج من المجلس ولم يجر إلا دقيقة تجد في السور نعم سبب أن هذا الإنسان كبريائه هي التي تغلبت ووجد أن هذا الكلام يتناقض مع الكبرياء لذلك أعيد التأكيد الكبرياء مرض الجهل لا يخطر المعاصي لا يخطر كل شيء لا يخطر هلا إنسان عصبي يا رسول الله يا ربي الله أنا هيك أنا هيك أنا لما يسمع كلام الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ما تخلقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا يجيبون يقدر هالمشاهد هذا اللي هو نسمع من الكبر أنا ولي ربي يتأمرد على الإنسان عاصي لا تتحسن لكن الكبر لا دواء له بشكل من الاشكال من مناسبه اكيد قبل قليل قال لي احدهم بعد الغرائب في المره الثانيه والثالثه تتحدث عن ظهور الالفاظ قائله عطاء السماء المستمر عطاء السماء نعم أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني لهم لكم عدو ليس للظالمين بدلا. جدا يفكر الكلام اللي فيه أنفاس بدون الحمر ويقول للملائكة اسجدوا لآدم يا بني آدم أنا خلقت الملائكة لتسجد إلى في شخص من أبيك آدم ويقول للملائكة اسجدوا لآدم ما سجدوا إلا إبليس إبليس استكبر عليه حاقد كان عليه شو قال عليه أفتتخذونه هذا ما نبي يسجد له ما خلقت حرمك ما ربي خلقت عزمك ما ربي